الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب ما يقال عند النوم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، متفق عليه. كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، والنفث فوق النفخ، إذ المراتب نفث وهو هواء يخرج من الفم، وفوقه نفث وهو هواء مع شيء من الريق يسير، وفوقه التفل وهو إخراج الريق. هذه ثلاث مراتب. حينما يستعيذ الإنسان يتفل عن يساره ثلاثا، لما يرى رؤيا سيئة يتفل عن يساره ثلاثا، لكن هنا ينفث في يديه، يجمع يديه هكذا وينفث فيها ثلاثا، يقرأ، قال بالمعوذات. بالمعوذات، المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال بعض أهل العلم إن المراد بذلك هنا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع قل هو الله أحد، وأنه أطلق على ذلك المعوذات من باب التغليب، من باب التغليب، والتغليب أسلوب معروف عند العرب. ولعل ذلك يوضحه ما جاء في الرواية الأخرى بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، ألاحظوا هنا صرح كل ليلة، قلت لكم من قبل بأن هذه الصيغة كان يفعل كذا يدل على أنه يداوم عليه، جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فذكر قل هو الله أحد. هذه رواية أخرى لحديث عائشة في الصحيحين. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، لاحظ هناك ومسح بهما جسده، هل المقصود مسح جميع الجسد ولا ما استطاع من الجسد؟ ما استطاع من الجسد. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاثة مرات. وظاهره والله تعالى أعلم هكذا، أنه يجمع كفيه ثم ينفث ثلاثا، ينفث ثلاثا ثم يقرأ هذه السور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع من جسده، ثم ينفث، ثم يقرأ مرة مرة، ثم يمسح هكذا رأسه وما أقبل ووجهه وما أقبل من جسده، ثم الثالثة هكذا، لأن هنا قالت يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاثة مرات. فهو يحتمل أنه يقرأ ينفث ثلاثا ويقرأ ثلاثا ثم يمسح ثلاث مرات، واضح؟ ويحتمل أن تكون كل مسحة بعد قراءة، كل مسحة بعد قراءة. وأظن والله أعلم أن قائلا لو قال ذلك لكان أقرب، مع أن الآخر محتمل، وأرجو أن يتحقق له مطلوبه، فإن من اجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل وسعه في معرفة الحق من ذلك فإنه يكون معذورا فيحصل له المطلوب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم، فهذه تعويذة اشتملت على قراءة هذه التعاويذ التي هي أعظم التعويذات، واشتملت على النفث، واشتملت على المسح، وذلك أبلغ ما يكون في التعويذ. فالتعويذ قد يكون قراءة من غير نفخ ولا نفث، الرقية مثلا، والمرتبة الثانية أن يكون مع نفخ، والمرتبة الثالثة أن يكون مع نفث. فإذا صاحب ذلك وضع اليد أو المسح باليد فإن ذلك يكون أبلغ، والله تعالى أعلم. والمصنف هنا قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق، هكذا قالوا، ذكر هذا بعض أهل العلم، ولكن لعل الأقرب والله أعلم هو ما ذكرت، أنه يفرق بين الثلاث بهذا: نفخ بلا ريق، نفث مع ريق. وهذا الذي ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله فيما يحضرني عند كلامه على الرقية ومراتبها. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. توضأ وضوءك للصلاة، هل هناك وضوء آخر؟ قال: نعم، الوضوء يمكن أن يقال للنظافة، لكن هنا المقصود الوضوء الشرعي بنية. ثم اضطجع على شقك الأيمن، فهذا من السنة، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به أيضا قولا هنا، فاجتمع فيه القول والفعل، وسيأتي في فعله صلى الله عليه وسلم. وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. أسلمت نفسي إليك يعني أنه يتصرف فيها كما شاء. وفوضت أمري إليك يعني أني متوكل عليك، فالله عز وجل له التدبير المطلق، والمؤمن يفوض أمره إلى الله جل جلاله ثقة به، فالله هو العليم الحكيم، يدبر أمر الخلائق بعلم وحكمة، فالمؤمن يفوض جميع الأمور إلى الله، لأن تدبير الله خير من تدبيره، فتحصل له العاقبة المحمودة. قال: وألجأت ظهري إليك. المقصود بالظهر ليس الظهر هذا الذي، وإنما المقصود أنه يعبر بذلك عن الاعتماد. ألجأت ظهري إليك، تقول فلان لا ظهر له، فلان له ظهر يقويه ويؤيده ويدعمه، فلان له ظهر يعني من أهل الولاية، السلطة، أو غير ذلك ممن يستطيع إعانته وتقوية جانبه، تقول فلان له ظهر. هنا المؤمن ماذا يقول؟ ألجأت ظهري إليك. كل ليلة إذا جاء ينام يتذكر هذه المعاني العظيمة. لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءه أضيافه وجاءه ضيوفه وضاق بهم ذرعا قال كلامه المعروف: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. آوي إلى ركن شديد يعني ظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني هذا الواقع، وهو الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يلجئ ظهره إلى الله، يعتمد عليه، فلما عنده ظهر إذا كان مؤمن فالله هو مولاه وهو مؤيده وناصره ومقويه. أليس الله بكاف عبده؟ فالعبد هنا مضاف إلى المعرفة، الهاء الضمير، بمعنى الجمع عباده، فهذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه القراءة الأخرى المتواترة: أليس الله بكاف عباده؟ أليس الله بكاف عباده؟ إذن الله عز وجل يكفي عباده، فسيكفيكهم الله. فالمؤمن كل ليلة يذكر نفسه بذلك، قال رغبة ورهبة إليك، يجمع بين الرغبة والرهبة، فلا يكون مدلا على ربه تبارك وتعالى بسبب غلبة الرغبة والرجاء، ولا يكون أيضا راهبا فقط فيكون قانطا، فإن الخوف وحده يورث القنوط، وإنما يجمع بين الرغبة والرهبة، وقدمت الرغبة ربما لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أين يلجأ الإنسان وكيف ينجو؟ أين المفر؟ فالبشر الجن والإنس، الله قال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إلى أين يذهب الإنسان؟ ولهذا كان يقال في الموعظة كما جاء عن جماعة من السلف، إذا أردت أن تعصيه فاطلب مكانا لا يراك فيه. أين يذهب الإنسان؟ فلا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله. فالله هو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يقضي ما يشاء، وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه، والخلق بين يديه سبحانه وتعالى يتصرف فيهم كيف شاء بعلم وحكمة. فالإنسان لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يفر إلا إليه ففروا إلى الله، ولا سبيل إلى النجاة إلا باللجأ إليه والإقبال عليه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، يحتمل الكتاب هنا الكتاب الذي هو القرآن، ويحتمل أن يكون كتاب هنا مضاف إلى الكاف الضمير معرفة فيفيد العموم، بكتابك أي بكتبك، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبنبيك الذي أرسلت، بنبيك الذي أرسلت، يحتمل أن يكون بنبيك يعني بأنبيائك، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، لا نفرق بين أحد من رسله. قال فإن مت على الفطرة، يعني مت على الإسلام، واجعلهن آخر ما تقول، آخر ما تقول، إن مت على الفطرة، يعني ختم له بهذا، مات على الإسلام. وفي رواية عند البخاري وإن أصبحت أصبت خيرا من ماذا؟ أصبت خيرا أنه ختم لك بهذا التوحيد، أصبت خيرا من كفاية الله عز وجل أنك توكلت عليه ولجأت إليه، نعم، إلى غير ذلك من المعاني. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، سن يأوي إلى فراش عادة ويكون قد حصل مطلوبه من الطعام والشراب، فالنوم هو الآخر، فيتذكر نعم الله عليه ويقر بها، أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. كفانا ماذا؟ الله، لو الإنسان لو قيل له عليك فقط أن تقوم بمهمة واحدة وهي هالرئة التي تتنفس فيها، هذا النفس اللي يخرج ويعود خلال 24 ساعة لا يتوقف، وأنت نايم وأنت مستيقظ، نحن نطلب منك شيئا واحدا لو سمحت، نبغاك تتكفل بهالرئة بس، هذه ستكون مهمة لك فقط، وغيره ستكفى، الكلى هذه ستكفاها، وعمل الجهاز الدورة الدموية والكبد والأعصاب وغير ذلك، كل هذا ما عليك، ستكفى لكن فقط شيء واحد اللي هو هالرئة، اجلس انفخ ويلا لا تتخلف. يستطيع نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع، عشر ساعات، وبعدين ينقطع. فنحن كفينا هذا كله، كفينا، ما ندري وش الأشياء اللي تشتغل في أجسامنا. نأكل ونشرب، مصانع في الداخل، نعم، مصانع. ولذلك أحيانا يتعطل عند الإنسان جزء يسير، ثم بعد ذلك يرى آثاره، فيكون عنده ثقافة في أشياء أول مرة يسمع بها، وأول مرة يعرف كيف تعمل هذا العصب أو هذا الجزء أو هذا العرق أو هذا. كفانا وآوانا. لو كنا نشتري الهواء يا جماعة، الهواء عشان نتنفس لازم تشتري، كيف ستكون حال الناس؟ أشياء ضرورية، الهواء مجانا ولله الحمد، لو كان يشترى كان رأيت أحوال الناس. والماء وهو من أعظم ضروراتهم بالمجان، مجانا. هذه الأشياء الأساسية، الدعوة، تعليم الناس التوحيد والإيمان، لا أسألكم عليه أجرا، هذا بالمجان، لأنه أعظم من الطعام والشراب. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه. في ناس يفقدون هذا كله. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث الأخير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفي أنه كان يقوله ثلاثا، يضع كفه تحت خده الأيمن. لاحظ هناك أمره أن يضطجع على شقه الأيمن، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن معناها وين يضطجع؟ على شقه الأيمن. لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة إذا نام؟ الجواب لا، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فهل يقال إن هذا من الآداب؟ الجواب لا. بعض الناس يظن من آداب النوم أن تستقبل القبلة وأنت نايم، وهذا لا أصل له، واضح؟ لكن ينام على شقه الأيمن. قال، يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. في الرواية الأخرى يقوله ثلاثا، وكل ذلك ثابت صحيح. إذن يكون هذا من الأذكار التي تقال عند النوم. وجاء من حديث أيضا البراء رضي الله تعالى عنه، عفوا، جاء من حديث البراء رضي الله تعالى عنه، نعم، أو جابر، أنه ذكر أنهم كانوا يحبون أن يكونوا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينفتل من صلاته، نعم، وأنه سمعه يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني بعد الصلاة أيضا. فيكون ذلك مما يقال عند النوم ويقال بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه. هذا آخر الكلام على الأذكار، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الدعوات.